بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا أخي المستمع نواصل الحديث عما رواه البخاري وغيره عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية، فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ: كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. وعرفنا بعض فوائد الحديث وأحكامه في حلقتين سابقتين، وفي هذه الحلقة نكمل تلك الفوائد والأحكام في الوقفات الآتية. الوقفة السادسة: جاء في الحديث كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. عرفنا النهي عن القيل والقال، وذكرنا أنه يدخل في لغو الحديث وباطله أيا كان ذلك اللغو. أما إضاعة المال، من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى منح كثيرا من عباده أرزاقا يتقوون بها على هذه الحياة، يجمعونها من الطرق المشروعة وينفقونها في الطرق المشروعة أيضا. وقد ابتلى الله سبحانه وتعالى بعض عباده بهذا المال، هل يجمعونه ويصرفونه في طرقه المشروعة أو لا يبالون من أي طريق جمعوه ولا في أي طريق صرفوه. فالمال أخي المستمع مال الله، جعله وديعة عندك، حدد لك طرقا تتعامل بالمال من خلالها. ألا تراه سبحانه وتعالى أحل البيع وحرم الربا؟ وألا تراه رغب في كسب الإنسان من كد يده وعرق جبينه؟ وكذلك حرم السرقة والاختلاس والنهب والسلب والغصب، وكذا حرم أكل أموال الناس بالباطل، كما حرم الغش والخداع والرشوة. ومن وجه آخر أوجب في المال حقا يدفع لمستحقيه إن كانوا من أهل الزكاة أو الصدقة أو البر أو الإحسان، وكذا رغب في التبرع لمشاريع الخير المتعددة ومساعدة المحتاجين والمنكوبين. وألا تراه جعل في كل كد رطبة أجر حتى ولو كان من البهائم، وكذا حث على إطعام الأهل والأقربين والجيران، وجعل ذلك من أعظم ما ينفقه المسلم ويحصل له بذلك أجر عظيم. وهكذا فهذا الدين القويم جعل للمسلم منهجا يتعامل من خلاله مع هذا المال في موارده ومصارفه. فحري بالمسلم الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يتفقه في هذا المنهج ويعيه كامل الوعي، حتى لا يزل زلة يندم عليها عند ربه جل وعلا. فعليه أن يعرف الطرق المشروعة للكسب والجمع، وأن يعرف كيف ينفق ماله وكيف يصرفه غير مسرف ولا مقتر. ومما نبهنا إليه هذا الحديث هو النهي عن إضاعة المال، فلا يبالي الإنسان أين يضع المال فيبذره يمنة ويسرة. وهذا من أعظم الخطأ الذي يرتكبه المسلم في تعامله مع هذا المال. وإن نظرة سريعة على واقع بعض من أنعم الله عليهم بهذا المال تجد تصرفات خاطئة وخللا في تعاملهم مع هذا الرزق العظيم، فالبذخ من مظاهرهم، والإسراف في مركبهم وملبسهم ومأكلهم ومشربهم بيدنهم، والتقصير العظيم إذا ما دعوا إلى الإسهام في مجالات الخير من الصدقة والبر والإحسان وغيرها منهجهم، والتباهي بهذا المال من خلقهم وسلوكهم، والتعالي على الآخرين به من تصرفاتهم. إن من هذا منهجه في تصرفاته مع المال عرض نفسه لخطر عظيم في الدنيا والآخرة، فالله سبحانه وتعالى يقول: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والرسول صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أن العبد يوم القيامة يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إن الأمر أخي المستمع جد خطير، فلندقق النظر ولنتعامل مع الله سبحانه وتعالى فيما رزقنا من أموال بما يرضيه جل وعلا، قبل أن يقول الإنسان ليت ليت ولكن لا تنفع شيئا ليت. الوقفة السابعة: جاء في الحديث وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ذكر أهل العلم أن المراد بكثرة السؤال أحد شيئين: الأول كثرة السؤال للمال تزيدا به لمن عنده من المال ما يكفيه، ذلك أن الإسلام حث المسلم على العمل والجد والتكسب من عرق الجبين وكد اليد والكبح والنشاط، ورتب على ذلك أجرا عظيما وثوابا جزيلا إضافة إلى ما يحصله العامل من أموال. يقول الله سبحانه وتعالى في بيان ذلك: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ويقول جل وعلا: وجعلنا النهار معاشا. ويقول سبحانه: وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: لئن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خيرا من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. وقيل للرسول صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الكسب كسب العامل إذا نصح. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في أمر دنياه ولا في أمر آخرته. فعلم من هذا كله أخي المستمع أن المؤمن جاد في عمله، حريص على كسبه أبعد ما يكون عن السؤال. ولذا أدعو كل من رزقه الله الصحة والنشاط والقوة أن يستغل وقته للعمل والجد والكدح، فالأمة الجادة هي التي تسوس الأمم، ولا يكتفي المؤمن بسويعات يقضيها فقط ويترك باقي وقته للهو والعبث. والمجالات بفضل الله تعالى كثيرة والوقت محدود، فالحصيف من ملأ وقته بما يسعده في دينه ودنياه وآخرته. أما الأمر الآخر في المراد بكثرة السؤال هو الجدال والمراء والتعنت في المسائل العلمية، وقد ورد ذم السؤال للمراء والتباهي وإظهار التعالم. وطالب العلم الحق هو الذي ينشد الحق ويناقش بأدب واحترام ويقصد التوصل للصواب. أما من يريد أن يتباهى بما لديه أو أن يظهر نفسه رياء بما يعلم أو ليتعالم على الآخرين أو ليظهر عجز المتحدث ونحو ذلك، فهذا مما ورد ذمه والتشنيع عليه، فقد نهى الله عن ذلك عندما كثرت الأسئلة مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل سبحانه: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وهذا لا يعني منع السؤال مطلقا، بل على المرء أن يسأل عما أشكل عليه في أمر دينه حتى يعبد الله على بصيرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن المنهي عنه هو الكثرة التي تخرج عن حد التعلم إلى الجداء والمراء ونحو ذلك. أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه عليم حكيم، وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.